التاسعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. أرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر مع فيض من أجمل الأمنيات من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري، ودعوة لمتابعة برامجنا المعدة لهذا اليوم. رافقونا أولا إلى استوديو الأخبار لنتعرف على أبرزها بصحبة الزميل كفاح الحبيب.
مستمعين الأعزاء أهلا وسهلا بكم. قال نائب وزيرة الخارجية الأمريكية جون نيجروبونتي إن على العراق اغتنم فرصة تحسن الأوضاع الأمنية لسن قوانين تهدف إلى المصالحات الوطنية. نيجروبونتي الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي ببغداد في ختام جولة استغرقت 6 أيام في العراق حذر من وجود مخاطرة بالعودة مجددا إلى عادات الماضي العنيفة إذا لم يتم تحقيق تقدم على صعيد المصالحات السياسية بما يشمل التشريعات الوطنية الأساسية بالإضافة إلى تحقيق تقدم اقتصادي. المسؤول الأمريكي أعرب عن توقعه في أن تبذل جهود في العام الجديد بشأن المادة 140 من الدستور العراقي لإحراز تقدم في قضية كركوك، مؤكدا أن من المستحيل إجراء استفتاء لتقرير وضع المدينة هذا العام. أما بخصوص 3 من المسؤولين السابقين صدر حكم بإعدامهم في قضية الأنفال، قال نيجروبونتي أن الولايات المتحدة ستبقي على احتجازهم حتى يتوصل زعماء العراق إلى اتفاق بشأن مصيرهم. قال القيادي في جبهة التوافق العراقية عدنان الدليمي إن الجبهة ستعود إلى مجلس النواب بعد أن انسحبت منه أمس. وكان المتحدث باسم القوات الأمنية في بغداد العميد قاسم الموسوي قال إن الدليمي غادر منزله برفقة مستشار الأمن القومي موفق الرباعي متوجها صوب فندق يقع في المنطقة الخضراء. بعد 3 أيام قال أنه أمضاها رهن الإقامة الجبرية. قتل شرطيان وأصيب 4 آخرون بجروح في انفجار عبوة ناسفة لدى مرور دورية للشرطة مكلفة بحراسة المنطقة التي تنتشر فيها مقار السفارات في حي المنصور صباح اليوم. من جهة أخرى أعلن الجيش الأمريكي في بيان مقتل 1 جنوده وإصابة 3 آخرين بجروح في انفجار عبوة ناسفة استهدف آليتهم أمس في بغداد. أكد الرئيس التركي عبدالله جول مجددا استعداد بلاده وحقها في التدخل بشمال العراق بعد يوم من إعلان الجيش التركي تنفيذه عملية ضد متمردين من حزب العمال الكردستاني. جول قال للصحفيين قبل توجهه إلى باكستان بأن الجيش منح تفويضا يستخدمه عندما يرى أنه ضروري. وكانت السلطات التركية قد أعلنت أنها كبدت المتمردين خسائر ثقيلة في شمال العراق في عملية توغل وصفته بالمكثف، وأكدت أن العمليات ستتواصل استنادا إلى معلومات المخابرات. مسؤول عسكري تركي ذكر أن مجموعة من نحو 100 من عناصر القوات الخاصة عادت إلى الأراضي التركية بعد أن أرسلت السبت لمهاجمة المتمردين. نفى مسؤول أمني في إقليم كردستان وجود أي توغل من جانب القوات التركية في شمال العراق. المتحدث باسم قوات أمن البشمركة جبار ياور أكد عدم وقوع خسائر في المنطقة. كما نفى الجيش الأمريكي علمه بحدوث أي توغل تركي في العراق، وأكد المتحدث باسم الجيش الأمريكي في بغداد الميجر وانفيلد دانلسون أن القوات الأمريكية ما زالت تتحرى الأمر ولكنها لم تتلقى إلى الآن أنباء عن توغل تركي. قالت اللجنة المشرفة على الانتخابات البرلمانية الروسية أن نسبة الإقبال على التصويت ستتجاوز على الأرجح 60% بما يزيد على نسبة المشاركة في الانتخابات السابقة. وكان الناخبون الروس قد أدلوا بأصواتهم اليوم، حيث تتوقع مؤسسات استطلاع الرأي أن يحقق حزب روسيا المتحدة الذي ينتمي إليه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فوزا ساحقا وتأمين أكثر من 60% من مقاعد البرلمان. بوتين قال اليوم بعد الانتهاء من الحملة الانتخابية:
أنا في مزاج رائق واحتفالي، أشكر الله أن الحملة قد انتهت، وأنا متأكد من أن الناخبين اتخذوا مواقفهم وقرروا اختياراتهم، والآن فإن الأمر الوحيد المتبقي يتمثل في المجيء وانتخاب الأحزاب التي يجد الناس أن برامجها مقنعة بالنسبة لهم، والتصويت للناس الذين تثقون بهم.
فيما قال زعيم حركة روسيا الأخرى المعارضة بطل الشطرنج العالمي غاري كاسباروف بعد الإدلاء بصوته:
أحض الجميع على استخدام كلمة انتخابات بحذر شديد، لأننا لا يمكن أن نطلق على ما جرى اليوم انتخابات، يمكن أن نطلق عليها انتخابات دون اختيار. وبإمكانكم أن تروا في مراكز الاقتراع أن الأماكن التي أغلقت مفتوحة الآن. الناس خائفون لأنها كانت حملة رعب في عموم روسيا تقول لهم: ما تفعله هناك سنعرفه.
أما زعيم الحزب الشيوعي الروسي غنادي زيغانوف قال بعد الإدلاء بصوته لانتخابات مجلس الدوما:
هذه هي أصعب انتخابات وأقذرها وأكثرها لا مسؤولية. ففي عهد الرئيس السابق بوريس يلسن كانت هناك طريقتان فقط لإساءة إدارة عمليات الاقتراع، والتهديد والتلاعب بالجداول النهائية لنتائج التصويت. أما في الوقت الحاضر فقد تم التوصل لعشرين طريقة في كيفية توجيه الناس للتصويت وخداعهم.
وأخيرا قلل رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت من توقعات التوصل لاتفاق سلام مع الفلسطينيين قبل نهاية عام 2008. أولمرت أكد في بداية اجتماع لمجلس الوزراء الإسرائيلي أن حكومته ستبذل جهدا لإجراء مفاوضات سريعة، مشيرا إلى أنه ليس هناك التزام بجدول زمني صارم لإتمام تلك المفاوضات. مستمعينا الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم آخر نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم.
تتواصل أمانينا لكم مستمعي إذاعة العراق الحر بالخير والسلام من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري، وهذه دعوة أخرى لمتابعة تقارير محلية نتعرف فيها على أبرز ما دار من مناقشات في مجلس النواب في جلسة تتعلق بالمادة 140 من الدستور العراقي، كما نطلع على نتائج زيارة نيغروبونتي إلى بغداد وكردستان، وسنبقى في ختام الساعة مع حيدر الرشيد وهو يتصفح لنا عددا جديدا من المجلة الثقافية. سيداتي وسادتي، استضاف مجلس النواب في جلسته اليوم الأحد اللجنة التنفيذية لتطبيق المادة 140 من الدستور العراقي والمتعلقة بتطبيع الأوضاع في كركوك والمناطق المتنازع عليها. وقدم رئيس اللجنة رائد فهمي هيكلية اللجنة وآليات عملها والقرارات التي اتخذتها لمعالجة قضية المرحلين والمهجرين. بعض أعضاء مجلس النواب اعترضوا على آليات عمل اللجنة، في حين استبعد النائب سامي العسكري إكمال العمل بتلك المادة نهاية العام الحالي كما هو محدد لها في الدستور، وعزى ذلك إلى الظروف السياسية.
في جلسة اكتمل فيها النصاب وغابت عنها جبهة التوافق، استضاف مجلس النواب الأحد اللجنة التنفيذية لتطبيق المادة 140 من الدستور والخاصة بتطبيع الأوضاع في كركوك والمناطق المتنازع عليها، حيث استعرض رئيس اللجنة رائد فهمي هيكلية اللجنة وآليات عملها والقرارات التي اتخذتها لمعالجة قضية المرحلين والمهجرين من محافظة كركوك نتيجة لسياسات النظام السابق.
إعادة جميع الموظفين من السكان الأصليين للمناطق المتنازع عليها من الكرد والتركمان والآشوريين والكلدانيين والعرب الذين تم فصلهم أو إبعادهم أو نقلهم خارج تلك المناطق لأسباب سياسية أو عرقية أو طائفية أو دينية للفترة من 17 تموز 1968 ولغاية 9 نيسان 2003 إلى وظائفهم السابقة في مناطقهم الأصلية وفقا للقانون، على إعادة جميع العوائل المرحلة والمهجرة من المناطق المتنازع عليها نتيجة سياسات النظام السابق للفترة من 17 تموز ولغاية 9 نيسان إلى مناطقهم السابقة.
اللجنة الخاصة بتطبيع الأوضاع في كركوك أضيف إلى عضويتها رئيس هيئة نزاعات الملكية أحمد شياع البراك ومستشار رئيس الوزراء لشؤون المحافظات والأقاليم حنان الفتلاوي، وهي تتكون من 6 لجان فرعية أهمها لجنة تقصي الحقائق التي تعمل على تدقيق الوثائق المقدمة، وأيضا اللجنة المالية لتعويض المرحلين ماديا، حيث بلغت الأموال التي صرفت للتعويض نحو 50 مليون دولار.
تعوض العوائل المرحلة والمهجرة بقطعة أرض سكنية تخصص من الدولة في مناطقهم الأصلية التي هجروا ورحلوا منها، بشرط أن لا يكونوا من المستفيدين بامتلاكهم قطعة أرض سكنية من الدولة سابقا. تعوض جميع العوائل المرحلة والمهجرة بتعويض مالي قدره فقط 10 ملايين، وتعوض العوائل المرحلة والمهجرة الساكنة داخل حدود بلدية كركوك مبلغا قدره فقط 10 ملايين دينار. تقوم هيئة حل نزاعات الملكية العقارية بحل جميع قضايا العقارات والأملاك المصادرة والمستملكة نتيجة سياسات النظام السابق في المناطق المتنازع عليها، إعادة جميع العوائل الوافدة إلى المناطق المتنازع عليها، وبصورة خاصة محافظة كركوك إلى مناطقهم السابقة التي وفدوا منها، واتخاذ الآلية أدناه للتنفيذ، منحهم مبلغ 20 مليون دينار مع قطعة أرض سكنية في مناطقهم الأصلية.
بعض أعضاء مجلس النواب اعترضوا على آليات عمل اللجنة.
لم يأخذ مجلس الرئاسة دوره في تسمية المناطق والحدود الإدارية، وأصبحت لجنتكم تطبق على الأرض دون تحديد الحدود الإدارية والمناطق المتنازع عليها، وبدأتم بالفقرة الأخيرة جيم، وهي ترحيل العوائل والتعويض. كيف يتم القفز على مراحل الدستور؟ هذا خرق دستوري فاضح يجب الأخذ بنظر الاعتبار.
فكان يفترض أن يكون ممثل عن الموصل مثلا، وأن يكون هنالك ممثل عن كربلاء وعن الرمادي باعتبار وجود حدود إدارية متنازع عليها أيضا، وغيرها. بالنسبة لكركوك كان يفترض أن يكون ممثل عن كركوك وعن ديالة باعتبار اشتراك الحدود الإدارية بين هاتين المنطقتين. ولهذا أقول أن في تشكيل اللجنة يفترض أن يكون تمثيل للأطراف المتنازعة.
في حين استبعد النائب سامي العسكري انتهاء العمل بهذه المادة نهاية العام الحالي كما هو محدد لها في الدستور.
بلحاظ الظروف اللي يعيشها البلد، بلحاظ الظروف السياسية التي تعرض لها اللجنة، أنا أعتقد حققت بعض الشيء، لا أعتقد كما يعرف الجميع أنا لا أعتقد أنها تستطيع أن تنجز عملها كما أقرت في الدستور في نهاية هذا العام، لأن لم يبقى أمامنا سوى 4 أسابيع، وما لم تنجح في تحقيقها خلال 2 سنين بالتأكيد سنكون عاجزة عن تحقيقها في 4 سنين.
إذاعة العراق الحر بغداد.
سعودة أوقاتكم مستمعي إذاعة العراق الحر. مشروع بحثي باسم أجندة أعمال كردستان قدمه مركز المشروعات الدولية الخاصة التابع لغرفة التجارة الأمريكية إلى حكومة الأقليم، ويسعى إلى تطوير قطاعات التجارة والزراعة والصناعة والمصارف والتعليم الخاص والصحة والنقل والبنى التحتية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقطاع الإسكان. المشرف على المشروع من مركز المشروعات الدولية الخاصة الدكتور نبيل طه سعدون يوضح الأجندة المعدة للمشروع عبر تقرير وفان به شمر رمضان.
قدم مركز المشروعات الدولية الخاصة التابع لغرفة التجارة الأمريكية مشروعا بحثيا لحكومة إقليم كردستان حول واقع مرافق القطاع الخاص في الإقليم وسبل تطويره عبر شراكة وتعاون بينها وبين الحكومة. البرنامج ويدعى أجندة أعمال كردستان تم وضعه استنادا إلى نتائج ورش عمل واجتماعات استغرقت عاما كاملا بين ممثلي مركز المشروعات الدولية وممثلين عن 32 جمعية أعمال ونقابة مهنية في الإقليم. أما الحقول التي تغطيها الخطة التطويرية المقدمة للحكومة فهي قطاعات التجارة والصناعة والزراعة والمصارف والتعليم الخاص والصحي الخاص والنقل والبنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقطاع الإسكان والمقاولات. دكتور نبيل طه سعدون من مركز المشروعات الدولية الخاصة والمشرف على المشروع أوضح لإذاعة العراق الحر الأجندة المعدة بقوله:
هذه هي باختصار رسالة. القطاع الخاص أراد أن يقول لحكومة الإقليم: نحن نرغب في شراكة استراتيجية، سنحدد لكم ما هي أبرز المشكلات التي نواجهها، ما هي التداخلات التشريعية التي تحدث في الإقليم، أين هي الأمور التي ينبغي إصلاح هذه التشريعات وإصلاح هذه القوانين وإصلاح هذه الأنظمة والتعليمات؟ أين هو موطن الخلل في مسيرة التعاون المشترك بين حكومة الإقليم والقطاع الخاص في الإقليم لكي نصل إلى ما هو أفضل؟
دكتور، هل أكو خارطة لكيفية العمل بهذه الأجندة؟ يعني الحكومة هل ستترك هي لتختار كيف تنفذ؟
الأجندة هي عبارة عن جزئين، في كل صفحة هنالك المشاكل ومقابل المشاكل هنالك الحلول المقترحة. لم تترك مشكلة دون حل، حتى لا يكون هذا مجرد انتقاد أو أحلام أو طموحات مبالغ بها، ستكون هنالك مشكلة وحل. حتى التحديات، حينما كتبت التحديات التي تواجه القطاع الخاص في الإقليم كتب أيضا أمامها ما هي التطلعات، يعني كيف يمكن أن تحل هذه التحديات. طبعا لا يعني هذا أن القطاع الخاص راشد لدرجة أنه قدم حلا متكاملا للقضية، ربما القطاع الخاص لا يعلم توجهات الحكومة. لذلك المرحلة الثانية المشروع ستبدأ إن شاء الله بعد المرحلة الأولى، ستتضمن المرحلة الثانية جلسات حوار أيضا بدعم وتمويل من مركز المشروعات الدولية الخاصة. سيكون هناك لكل قطاع فرصة للحكومة أن تقول وجهة نظرها بما كتب لها. يعني أبو السياحة رح يجي السيد وزير السياحة مثلا، رح يوجه للدعوة سواء هو أو من ينوب عنه، يحضر مع قطاع السياحة يقول ما أنتم كتبتونا 1-2-3 ترى احنا خطتنا كذا كذا وندافع عن موقفنا، هاي ما بيها تخصيص، هاي رح نخليها بخطتنا وهكذا.
الوضع الموجود يعني بالنسبة للإدارة، هيكل الإدارة والبيروقراطية الموجودة في الجهاز الإداري في هذه المنطقة في الإقليم، هل تعتقدون بأنها ستتغلب على التحديات التي يمكن بها أن يتم إنجاحها وإعطاء فرصة ملائمة لهكذا مشروع؟
أنا لست في الموقع الذي يسمح لي بأنه أقيم وضع الإقليم، وضع يعني ما هو الوضع الذي عليه الإقليم، ولكني سأسوق لك أمثلة مهمة، وهي يعني روسيا وأوكرانيا كانت يعني قمة الهيمنة الشيوعية، يعني نظام سيطرة الدولة على مرافق الإنتاج والخدمات وإلغاء الملكية الشخصية، أعتقد يعني تختلف كثيرا عن الوضع في كردستان الذي فيه ملامح لوجود القطاع الخاص والتوجه الرأسمالي. رغم ذلك يعني وجدت خارطة طريق للعمل في روسيا، واليوم روسيا تحقق مستوى نمو وتحقق مستوى توسع في وجود القطاع الخاص بشكل كبير. هذا يعني أن عملية الحل ممكنة، ليست قضية مستحيلة. كل ما يحتاج الأمر هو يحتاج إرادة من قبل حكومة الإقليم وشراكة حقيقية من قبل القطاع الخاص تسمو على المطالب الشخصية. بالتأكيد إذا هذه النيات ترجمت إلى خطوات ستكون هنالك عملية تغيير حقيقية.
شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم الاتصال بإذاعة العراق الحر عبر رقم الهاتف 0770-44-25770 وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، ومن الغناء الآشوري اخترنا لكم هذه الأغنية لفرقة آشورية.
جميلة صيلة مطورة كل غما تأمر قاد حكاية طورا
نحييكم مستمعين الكرام من جديد وندعوكم الآن لمرافقة مصطفى صالح كريم وهو يستعرض لنا عددا من الصحف الكردية.
حفلت الصحف التي تصدر باللغة الكردية في إقليم كردستان بأنباء وتقارير وأخبار صحفية ذات الشأن العراقي والإقليمي عدا الأخبار العالمية. ففي صحف الأحد نقرأ في صحيفة هاورات المستقلة: الأرض والسلف والمواد الإنشائية للبناء تعطى للموظفين والمواطنين في إقليم كردستان اعتبارا من العام القادم. حزب العمال الكردستاني وضع 6 شروط أمام الحكومة التركية وذلك ليتخلى عن سلاحه. الرشاوة هي العقبة كأداء أمام نقل صلاحية إصدار الجوازات من نوع جي من بغداد إلى السليمانية. وصحيفة روجنامة المستقلة نقلت عن القاضي رزقار محمد أمين رئيس لجنة دراسة أضابير المشتبه بهم بالتجسس لصالح النظام السابق أن هناك عقدا خاصا مع اللجنة وذلك للعفو عن المتورطين بالتجسس قبل الانتفاضة عام 91، غير أن الذين تورطوا بعد عام 91 بالتجسس هم الذين سيحاسبون. وتحت عنوان آخر نشرت الصحيفة أن هناك 500 شكوى قدمها المواطنون ضد شركة نوزاد لبناء المجمعات السكنية. قرار التنفيذ الحكم لحق المدانين في جرائم الأنفال يصل إلى وزارة العدل. نيتشيروان بازاني رئيس حكومة إقليم كردستان من المقرر أن يزور بغداد قريبا للتباحث مع الحكومة المركزية حول المشاكل العالقة. أما صحيفة الآسر المستقلة فنقرأ فيها: السعودية لا تسمح بعرض فيلم للحجاج يروي آلام الكرد. الحكم في السجن مدى الحياة على 5 مواطنين كرد في دمشق بسبب اشتراكهم في إشعال نار نوروز. وأخيرا نقرأ في صحيفة كردستانية التي يصدرها الاتحاد الوطني الكردستاني هذه العناوين: عمر فتاح نائب رئيس حكومة إقليم كردستان يجتمع في واشنطن بنائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني ويتباحث معه القضايا الموجودة في الملف العراقي والإقليمي. الدكتور فؤاد حسين رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان يكذب خبر الهجوم التركي واجتياح إقليم كردستان كما ورد في بعض وكالة الأنباء. الدكتور فؤاد معصوم عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني يعلن بأن المكتب السياسي سيجتمع قريبا لترشيح من سيخلف نيتشيروان بارزاني لرئاسة حكومة إقليم كردستان. من المقرر قيام الأعداديات المهنية في عينكاوة بمحافظة أربيل بإضراب عام مطالبين بتحقيق مطالبهم التي تتضمن فتح أبواب الجامعات أمامهم لمواصلة الدراسة. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
ونبقى مستمعينا الكرام مع عالم الصحافة من إذاعة العراق الحر، وندعوكم الآن لمرافقة أحمد رجب في عرض للصحف المصرية.
أوضح وزير الخارجية المصرية أن الحضارة الإسلامية تتعرض للكثير من الصدمات، وأن الولايات المتحدة أصبحت موجودة في قلب العالم العربي في العراق، وأصبحت جزءا من معادلة الأمن القومي العربي، حيث يوجد 160 ألف جندي أمريكي بالإضافة إلى 150 ألفا آخرين من شركات الأمن في قلب العالم العربي بالعراق. من جهتها تهتم الجمهورية بإعلان جبهة التوافق العراقية أنها قررت الانسحاب من مجلس النواب العراقي احتجاجا على مداهمة منزل زعمها عدنان الدريمي. في الوقت نفسه نقلت الصحيفة المصرية عن جواد البوليني وزير الداخلية العراقي أنه تم استبعاد 20 ألفا من رجال الشرطة بسبب تورطهم في الفساد وانتمائهم إلى جهات سياسية وحزبية لديها مشروع طائفي. وإلى أصداء مؤتمر أنابوليس في صحف القاهرة، نطالع من الأهرام مقال الكاتب المصري سلامة أحمد سلامة الذي يقول إن 16 دولة عربية ذهبت إلى أنابوليس لتقطع الشك باليقين استجابة لضغوط أمريكية ودولية خلقت جوا من التفاؤل الساذج بأن فرص التفاوض بين الفلسطينيين وإسرائيل هذه المرة ستكون أكثر جدية في اتجاه إقامة الدولتين وتحقيق السلام. ويرى سلامة أن أحدا لا يستطيع أن يزعم الآن أن الدول العربية عادت لديها من اليقين ما يقطع الشك بأي حال من الأحوال على حد قوله، مشيرا إلى سحب الولايات المتحدة مشروع قرار من مجلس الأمن يتبنى اتفاق نابلس. وفي تعليقها على التصرف الأمريكي قالت الأهرام في افتتاحيتها إنه تصرف غير مسبوق يستبعد أي دور جوهري للمجتمع الدولي في إلزام إسرائيل بالجدية. ومن جهتها اعتبرت الأخبار أن أهم ما تمخض عنه أكبر مؤتمر دولي للسلام حول قضية الشرق الأوسط في أنابوليس، وخاصة على الجانب المتعلق باتفاق الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن ورئيس الوزراء الإسرائيلي يهود أولمرت على استئناف أول مفاوضات رسمية بين الجانبين منذ 7 سنوات لوضع حد لنزاع استمر 60 عاما، وذلك في 12 من شهر ديسمبر الحالي، رغم ما صرح به أولمرت استبعاده التوصل إلى اتفاق سلام خلال عام 2008، وذلك على الرغم من التوقعات الأمريكية الخاصة بالتوصل إلى معاهدة السلام قبل نهاية العام المقبل على حد تعبير صحيفة الأخبار. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
هذه إذاعة العراق الحر،
نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلوهرتز، وعلى موجات الأف أم بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة، 101.6 ميجا هرتز في الناصرية، و 93.6 ميجا هرتز في السماوة. هذه إذاعة العراق الحر.